سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في يده صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغادي والسرايا والبعوث. لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله على المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم العلون في الدنيا والآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهادا كبيرا. فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض،
المنافقون من أظهر الإسلام وهو ينفر وهو يبطل الكفر، يدعون الإسلام ويدعوهم أعداؤهم. كل من أظهر الإسلام وهو يثبت عليه ما يدل عليه نفاقه يدخل فيه. نسأل الله العافية.
ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
المجاهد كامل، والمهاجر كامل، من جاهد نفسه لله وهاجر ما نهى الله عنه. يدخل في ذلك الجهاد الذي هو جهاد الكفار، من جهاد نفسه في طاعة الله والاستقامة على دينه، فمن باب أولى أن يجاهد الكفار لوجوب ذلك عليه وشرعية ذلك له. فالمجاهد كامل يجاهد الكفار عند القدرة ويجاهد نفسه في طاعة الله حتى يستقيم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر بلاد الشرك هو مهاجر، لكن أكمل منه من هجر بلاد الشرك وهجر ما نهى الله من المعصية. يعني ما كل يصبر عليه، ما كل يقوى عليه، قد يكون فيهم أبوه، قد يكون فيهم أخوه، قد يكون فيهم صهره، قد يكون فيهم عمه، قد يكون فيهم جاره، ما كل يقوى على جهاد المنافقين، قد يبتلى بالمداهنة والمجاملة.
كان جهاد النفس
والتأويل بسبب إظهارهم مع ظهور من الإسلام بخلاف من كان كفره ظاهرا وجريمته ظاهرة، فإن الإنسان يسهل عليه هجره وجهاده ظهور الأسباب وهدره في الجهاد والهجر. نعم. ما أذكر الآن هذا خاص من أمة محمد أو ما أذكر الآن دليل يدل على أنه خاص من النفاق.
كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج، فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحضور وفوت اللذات والمشتايات.
والشيطان شج على متابعة الهوى الذي تريده النفس ويثبط عن جهادها ويثبط عن جهاد العدو، هو عدو ثالث.
ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس، فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء.
لنفسه الأمارة بالسوء شيطانه وعدوه الخارجي الكافر، هذه ثلاثة أعداء، لكن إذا الله أعانها نفسه وجاهدها كفاه شر شيطانه وشر نفسه انتصر على عدوه الخارجي، لكن إذا غلبه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء كيف ينتصر؟ يتأخر. اللهم استعان.
فأعطى الله العبد مددا مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداده مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلغ أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه. كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله وأمدهم بملائكته وقال لهم إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم. وأخبرهم أنهم إن انتهلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويغفرهم بهم. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم. ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره فإن قوي الإيمان قويت المدافعة. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم
عن الذين إن الله لا يحب كل خوان كفور. فإذا وجد من العبد فرجة منفذ العدو قد يبتلى يحصل له الهزيمة بسبب ما فرط فيه كما جرى يوم أحد لما فرط الرماة جنوا على أنفسهم وعلى غيرهم وطبعا دخل العدو وجاءت المصيبة. نعم.
وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه. فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهد بتثريب وعده وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد في حق الجهاد
الأخرى نحو القاف
يكون حد أحسن عليك، يحتمل بالدال،
يحتمل بالدال أو في وصف وفي حقيقة الجهاد حقيقة.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم.
عندك حد
كذا؟ نعم، جاهد في الله حق جهاده.
اختلفت عبارات،
يأتي عبد الله ما يدل على هذا.
اختلفت عبارات،
واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو
يقول بالله حق جهاد، العبارة
نعم
كلام من رب جل وعلا، جهاد حق جهاد يعني في تفسيرها كلمة. طيب ماشي.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف بالله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، فجعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. حاشية: أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه من حديث جابر رضي الله عنه: بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني. وسنده ضعيف.
هذا الجزء من السمحة صحيح معلق طريقا جابر رحمه الله. نعم.
الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا. أحسن الله إليك. أسطن قليلا. وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ناحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ. فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه. فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنون به يسرا قبله ويسرا بعده، فإنه لن يغلب عسر يسرين.
الحمد لله
عليه حاشية حسن الله.
الحمد لله.
أخرج الحاكم عن الحسن في قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ورجاله ثقات لكنه مرسل.
وما ذاك إلا أن المكرة إذا كلفت إذا غير الأسنان غير الأولى بخلاف المعرف فإنه هو فقول فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا العسر واحد واليسر مكرر وهو غير اليسر الأول يكون يسرا. وجاء رجل ورأيت رجلا الأول غير الثاني. نعم.
فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها
لا 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 جهاد بعد خامس هو جهاد العصاة، جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد العصاة خامس. ما في الحديث ما بعث الله من نبي في أمتي قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يخلون بسنته يأخذون بأمره، ثم إن أتاهم منه خلف يقولون ما لا يفعلون لا يفعلون ما لا يؤمرون، من جهدهم بيده فهو منه، من جهدهم بلسانه منه، من جهدهم بقلبه منه، وليس وراء ذلك جريان حمد فرده. خرج مسلم في الصحيح حديث مسعود. هذا نوع خامس. المنافقين جهادهم الكلام والتوجيه والإرشاد، يعني ما أظهروا كفرهم إنما عليهم علامات وأمارات. نعم.
إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى الخلق ويتحمل ذلك كله لله.
هذا هو معنى سورة العصر، فإن فيها هذه المراتب الأربع: في جهاد النفس، جهادها حتى تؤمن، ثم جهادها حتى تعمل، ثم جهادها حتى تنصح تدعو إلى الله، ثم جهادها في الصبر. ولا نجاة لكل نفس إلا بهذه الصفات الأربع، على حسب ما يكون العبد من هذه الصفات الأربع يكون نجاحه ونجاته. والصفة الأولى إيمانها بالله، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تعلم وتفقه في الدين، تبصر حتى يعرف ما يؤمن به، حتى يعرف الدين الذي يؤمن به على بصيرة ثم يعمل. نعم. اللهم صل. اللهم استمع.
فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات.
هذه الأربعة التي ذكرها الشيخ أحمد رحمه الله في أول ثلاثة الأصول التي يعلمها الناس، وذلك العبد ربه دينه نبيه ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. نعم.
عمي كيف له
يستكمل
هذه الأربعة؟
يعلم يعني فهمنا من الخصلة الأولى، إذا تعلم وتفقه في الدين عرف أن عليه العمل وعليه الدعوة وعليه الصبر. معلم يعلمه. نعم.
فصل. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان.
مرتبة عظيمة لو وفق الناس لها لتم ينحهم وتم سعادتهم، ولكن يؤتى الخلق أكثرهم من التفريط في هذه المسائل. لو أن كل إنسان تعلم وتفقه في الدين وعمل ودعا وصبر لنجا كل أحد، لكن يؤتى الناس من هذا وهذا وهذا، هذا من غفلته وإعراضه عن التعلم والتفقه، وهذا يعلم ولا يعمل لأسباب أخرى، وهذا يكتم العلم لأسباب أخرى، وهذا جزوع لا يصبر على الدعوة والتعليم والعمل. ولهذا قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذا أمر عظيم، هذه المسائل الأربع تحتاج إلى صبر عظيم وبصيرة ورغبة في الخير وحذر من الشر. اللهم استعان.
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فصل. وأم
بالتفصيل تجتمع الأربعة في حق الشيطان، تجتمع الأربعة في حق الشيطان: العلم بما يريده من الشبهات، ثم العمل في ردها والعمل بخلافها، ثم الدعوة إلى ذلك تحرير الناس منه والصبر على ذلك. اللهم استعان.
فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى
هذا النوع الخامس ما ذكره، جهاد العصاة. نعم. ثلاث مراتب. نعم.
فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر.
نعم. عند التقسيم ما جاء على ماله. نعم. الله يغفر له.
فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه ثلاث عشرة كذا أحسن الله إليك، أو عشرة
هذه
ثلاثة عشر، ثلاثة عشر مرتبة.
ثلاثة عشرة، ثلاثة عشرة
هنا، ثلاثة
ثلاثة عشرة
عشرة
لأنها مؤنث مرتبة.
ثلاثة عشر ما له وجه
يعني مؤنث مجازي يصلح، مجازي.
من فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة.
لم يجهد كفار ولم يخطب بهذا هذا يعني ما عنده نية ولا تحديث نفس انه يجاهد ما رضى. نعم.
وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا قدر قدر. أحسن عليك. أيهما أفصح؟
الله لا لغتان
أفصحهما.
يقدر وقدر يقدر.
فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
وهو يقتضي أنه يعم الجميع ولكن ظاهر الحديث أنها تخص بالجهاد الكفار. غزو في عرف الشارع جهاد الكفار وما في حكمه كجهاد البغاة. أما إن أمر الله أنها منكر ما أعرف شيء من الحديث تسمية الغزو. أخذ الجهاد المنافقين أقرب الله أن قول صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو يعني غزو في سبيل الله جهاد في سبيل الله.
فصل. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان
هذا قد يقع بعض أصناف هم جميع الأصناف. قد يكون بعض المؤمنين ما قدر له الجهاد وله الإيمان الكامل. قد يكون بعضهم ما قدر له الهجرة. لكن هذا لا في الشر يكون من الكمال. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. إنما صار رجاؤهم حقيقيا لما آمنوا وعملوا وجاهدوا. أما الرجاء من دون عمل وهو خداع الشيطان كما من الأماني الراجي في الحقيقة ليعمل. ولهذا قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء فليعمل. قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجو رحمة الله بعملهم الطيب. أما إن سيقعد عن الخير ويركب الأسرار المعاصي ويقول يرجو بل هذا مستهتر مفرط. نسأل الله العافية. أحسن الطاقة إذا عجز عن اليد واللسان القلب مع المفارقة. وإذا عجز وراء المفارقة كفاه القلب كالمسجون والمسجون والمقيد ما يستطيع التصرف. إن كان في قلب السيف فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
اذا دخل على بعض
قرابته ويسمحون بالتمر والقرف ولم يقل ايش؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فاعجل حتى يخرج من هذا العلم، واما يسمك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
وكما ان الايمان فرض على كل احد ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه.
هجرة ليس بطائع، إنما الهجرة عند الطلاق الانتقال من بلد إلى بلد ومن جهة إلى جهة، وإنما هذا عمل لإخلاص الله، عمل القلب يجتهد في إخلاص الله في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محض الإيمان، محض الإيمان وحقيقة الإيمان. إن الإيمان الصادق يحمله على الإخلاص لله والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يطلق عليه أنه مهاجر جاء بهذا الصفة؟ ليس بظاهر، يعني عرف الشارع في الهجرة معروف، هاجروا انتقلوا من بلاد إلى بلاد ومن قبيلة إلى قبيلة فرارا بدينهم، كما فعل الصحابة انتقلوا من مكة إلى الحبشة وانتقلوا من مكة إلى المدينة، وكذا غيرهم من المهاجرين. فأقول المؤلف هنا من باب التسامح في التسمية. نعم. 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 الانتقال. الحديث في الانتقال. نعم.
وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد.
نعم، فرض كبير الإيمان بالله ورسوله وإخلاص الله واتباع الرسول، هذا فرض عين لكل أحد. في جهاد الكفار وجهاد المنافقين قد يكتفى بعض الناس إذا غزا كفار طائفة بهم الكفاية، كما جرى في عهد النبي وعهد الصحابة، هكذا إذا قام بما يجب حول المنافقين بعضهم. نعم. 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 والعصاة كذلك. نعم. إذا حضر الفرق كفاية إذا قام بما يكفي سقط عن البقية. نعم. نعم. لا يشكون، لا بد من هذا فرض، فرض عين. نعم. هذا من حيث العموم، المهاجر كامل هاجر ما نهى الله عنه، لكن عند الاطلاق في عرف الشارع الانتقال. نعم.
فصل. وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده. وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تغفر. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله كذا أسرف الله
لعلها جوفا جواب لما
ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. بعيد أحسن.
ولما صدع
لما قال ولا يتم الجهاد
يعني بمعنى مثل هذا المعنى لا الفاظ سهل يعني إلا بالإخلاص لله والصدق ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تسمية الهجرة تشابه بين بعضها.
حديث المهاجر
هذه الهجرة الكاملة، لكن عند الإطلاق الهجرة الانتقال.
ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسبب آلهتهم وعبدينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون.
هكذا يبتلى الرسل وتكون لهم العاقبة. يبتلى الرسل بالأعداء بالأذى بالحبس بالقتل بغير ذلك، ثم تكون لهم العاقبة. الواجب على خلفائهم ومن دعا إلى ما دعوا إليه أن يتحمل ويصبر كما صبروا، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبروا أولاد الرسل. وقال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. فلا بد من الصبر على أداء الحق الذي فرضه الله عليك، ومن ذلك تبليغ الأمانة تبليغ الدعوة تبليغ الرسالة ونصح الناس وجهادهم لعلهم يهتدون. هي أمانة خلفتها الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خلف هذه لأمته، فعليهم أن يقوموا بهذه المهمة وبهذه الأمانة حسب الطاقة، وعليهم أن يصبروا عند المحنة كما صبر الرسل وكما صبر أتباعهم الصادقون.
الإبتلاء
الابتلاء يعم، لكن قد يملى للظالم، قد يملى للظالم مثل ما قال جل وعلا حسب الناس يوسف ويقول امنا وهم لا يفتنون، يفتح عامه الفتنه. لكن يبتلى الرسل المؤمنون اشد مما يبتلى غيرهم، لان الله وعدهم الجنه والكرامه اذا صبروا، تحملوا امرا عظيما، فالامر عظيم فلا بد من اداء المهمه على الوجه الذي يرضي الله وتحمل اعباءها. اما الكفار فقد يمهلون وقد ينظرون ابتلاء وامتحانا واملاء وزياده في البلاء وشدة إقامة الحجة عليهم، قد أنذروا وأمهروا وأعطوا صحة ومالا، فذلك أشد في إقامة الحجة وأعظم في العقوبة، كما قال سبحانه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم الذي تخاصم فيه الأبصار، ولكن يصيبهم نصيبهم قد يفتنوا كما قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض. سنة الله في عباده أن يبتلي الأخيار بالأشرار والأشرار بالأخيار، ولكن كثيرا ما يملي الظالم، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذ لم يفته، يعني زيادة في إقامة الحجة عليه وزيادة في قطع معذرته، أملي له وأنظر وأعطي مهلة. نعم.
وقال كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعزى سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
ولما يأتكم مثل الذين سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين. وعز أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم بالصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك فليستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه لا تال تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه. وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه. وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتلاء ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى. الله تعالى ابتلاه للعجب من الرسل، فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة. والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
هذا هو الغالب عن النفوس، حبة الراحة، حبة الشيء العاجل اللي فيه الراحة لهم، ولا يبالون بالعواقب. أما تحمل أمر الآخرة، تحمل أعباء الرسالة، هو صعب على النفوس إلا من هداه الله، ويصبر على أداء فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يقوم بالدعوة إلى الله، يؤدي الحقوق التي عليه، ما كل نفس يتحمل هذا. ولهذا لم يتحمله إلا القليل، ولم يصبر عليه إلا القليل، وهم رسل وأتباعه. أكثر الخلق ألقى هذا الحبل، ورأى أن يتبع هواه ونفسه الأمارة بالسوء، ولا يبالي بالناس، ما عليه من الناس، صلوا أم اهتدوا، إنما تهم نفسه وشهواته. فلهذا صار الأكثرون إلى الإهمال والإضاعة والنسيان، إثارا للعاجلة وإثارا للراحة. إن هؤلاء يحبون العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. الله المستعان. نعم. تمكين في الأرض، يعني تمكين من أسباب الغواية. الله جل وعلا أخبرهم وعلمهم وأمرهم ونهاهم وأعطاهم العقول ومكن للجميع، ما قهروا، مكن للجميع. هذا أعطيه وهذا أعطيه، هذا عنده دنيا وعنده السمع وعنده بصر، كما يقول البقاء جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون. أولئك الأنعام يأكلون كما تأكل الأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لا ذكر أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
ثم تطول مراحل بين يديك،
مراحل الزمان تطول بين يديك وفي غفلته، تمر الأيام والليالي والشهور والأعوام وفي غفلته، فالآثر هواه وراحته. نعم.
وهذا يحصل لكل أحد، فإن إنسان أدمي بالضبط.
الإنسان إذا تأمل كون العمل فيها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، مأمور أن يصلي صلاة الخمس كل صلاة في وقتها، وأن يطهر لها، وإذا كان في النوم يقوم حتى يؤديها مع الناس، مأمور بأداء الزكاة من ماله كذا وكذا كل سنة، مأمور بالنفقة على من تحت يده، مأمور بالصدقة على المضطر وإنقاذ المضطر، مأمور بالجهاد والقتال في سبيل الله، مأمور بصيام رمضان في الشتاء والصيف، مأمور بالحج مرة في العمر ولو كان في أقصى الدنيا إذا استطاع، مأمور بأن يدعو إلى الله يأخذ على يد أهل بيته ويعلمهم، مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مأمور بأن يجتنب ما تهوى نفسه من مسكرات أو معاملات فاسدة من ربا أو غيره. من يتحمل هذا؟ من يصبر على هذا؟ ينكثر إلا الأتقياء وأهل البصيرة الذين عقلوا عن الله وأثروا ما يرضيه رجاء رحمته ورجاء النعيم المقيم في دار لا تنتهي. وأما هذه الدار فهي منتهية، لها نهاية ولها أمد. هل يصبر على هذه الطاعات وهذه الأعمال وهذه الأوامر إلا من آمن بها وعرف عاقبتها؟ أما من جهل ذلك أو تجاهل ذلك أو ضعفت نفسه عن التحمل طلبا للراحة، طلبا لحب المال، طلبا للنوم، طلبا لإتيان المعاصي كما يشاء، لا يتحمل هذه الأمور إلا نفس قوية، نفس أعطاها الله القوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالح ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
فلا يحصل لكل أحد، فإن إنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم أعذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. فمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخاف ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم
جزاء وفاق، فما آثر هو نفسه وراحة نفسه على طاعة الله ورسوله يقيم الله له من يهينه ويؤذيه. اللهم استعان.
فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا.
يعني ولو أمهل ولو أنظر ولو أملينا، كما هو الواقع يملى لهم كثير، كما قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، سنستجدهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. قد يملى لهم ويستدرجون، تمضي عليهم الأعوام كثيرة وهم في راحة، ثم تكون العاقبة الوخيمة إن شاء الله. نعم.
عنها أنها كتبت إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام عليك. وإسناده صحيح، وأخرجه ابن حبان من طريق آخر، ورواه أيضا من طريق آخر بلفظ: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وسنده صحيح أيضا.
من الألفاظ اللي ذكر الشيخ ابن التوفيق، فإن التمس إلى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن التمس إلى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأشفق عليه الناس. يعني تكون لها العاقبة، قد يملى له ويرضى عنه بعض الوقت، ثم تكون العاقبة وخيمة إن شاء الله.
ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على راغيم فاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم.
يعني يعاقب من غير قصده، يعني يعاقب بالعقوبات، يسلبهم الله عليه إن شاء الله.
فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر.
عندك موقف؟
بعيد شوي. ما في موقف.
اللهم اغفر لنا.
ولما كان الألم لا محيص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله.
والمقصود قول إن الله لا يهم المعتدين من غير إلا حفيه، الذي هو منكر يسأل شيء لا يجوز أو يتوسل بشيء لا يجوز، هذا هو الاعتداء. أما كون مثلا يعدد المطالب هذا قد وقع جنسه في طلبات النبوية، لكن يتحرى في تعداد المطالب المهمات. أما التعداد اللي لا حاجة إليه فتركه أولى أحوط لأن لا يكون اعتداء. وهذا اللي يروى عن سعد امتحن نظر مولاه مبهم ومنه مبهم، فإن كان بلوه في المعروف كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من خوف سعد، إنما خاف أن يكون في الاعتداء، خاف عليه أن يكون من الاعتداء، من جاء مجرد احتياط لمصلحة سعد. الحاصل أن التعداد إذا كان لمصلحة دعوة الدعاء، اللهم إني أشرف كذا وكذا، اللهم إني كسبا حلالا صحة في بدني، تعدد له أوج غير داخل الاعتداء. أما التعدد اللي لا وجه له ولا حاجة إليه تركه أو لا خشية عليه من الاعتداء. أما كون يطلب إثما هذا ما يجوز، كون يطلب محرما، كون يطلب ظلما للعباد، يطلب شيء لا يجوز، هذا من الاعتداء بلا شك. والجهر الذي لا حاجة إليه أو قد يكون رياء فذلك ينبغي تركه الحذر منه. أما الإنسان قد يغلب عليه عند شدة الخوف وعند شدة التذكر قد يظهر صوته من غير قصد، لكن من شدة الخوف ومن شدة ما وقع في قلبه كما يسمع عند مثل النشيج يشد صد النشيج. وكان الصديق إذا قرأ لا يسمع الناس من كثرة البكاء رضي الله عنه، هذا كله نشأ عن كثرة الخوف والحذر من الله عز وجل، نشأ من الاعتداء. نعم. الله أعلم. نعم.
الله إليك. هل جاء نص خاص في الأمر برفع اليدين في دعاء القنوت؟
ما أخبر الله يبعث البيهقي لما أسلم الله بأسلمه أن من رفع في قنوت النوافل كان يرفع في قنوت النوافل.
القنوت عفى الله عنك في الوتر.
ما في إلا ما أذكر إلا قياس على النوافل.
القياس على النوافل فقط.
ما أعلم إلا هذا، ما أذكر إلا هذا.
أحسن الله.
ما أعلم إن ربكم حي كريم. لا السنة أما الذكر يرفع الذكر فيرفع لك رفع غير مبالغ فيه كما قال اربعوا على أنفسكم لا أصم ولا غائب يكون رفع وسط ما تذكر. نعم.
وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. نعم. اشتياقه. نعم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رواه أحمد وابن حبان. اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. بلى، يأتي بعد آخر. أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
لشدة الحاجة إليه، ومن أهمها أوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. يشد هذا ما في الصحيحين من هذه أنس: لا يتمنى أن أحدهم موت يضر نزابه، فإن كان لما حلف فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. لأن الله أعلم بالحقائق والمصير، فأسلل الأمر إليه سبحانه وتعالى، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك أحيني ما علمت الحياة خيرا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا. ولا سيما عند وجود الفتن وأسباب خطيرة. ثم ذكر هذه الأشياء العظيمة، 13 سؤال كلها مهمة. الله أكبر. نعم. كله طيب. نعم.
أخرجه النسائي في السهو. باب نوع آخر. ابن حبان من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه صلاة فأوجد فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت وأوجزت الصلاة. فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي أي والد عطاء بن السائب خير أنه كنا عن نفسه، فسأله عن الدعاء فأخبر به القوم وسنده قوي، لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وهو في المسند والنساء أيضا من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار عن قيس بن عباد عن عمار
وهذا جاهز أيضا نعم متابع.
فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها كما قال تعالى.
والمعنى أن الشوق إلى لقاء الله يحتاج إلى عمل، قول وعمل، صادق في شوقه إلى الله يعمل، يعمل بطاعة الله ويبتعد عن معاصي سبحانه وتعالى، وهكذا الخالف والراجي يعمل. فالدعوة لا تكفي ولا تنفع ولا تنجي، لا بد من تحقيق الدعوة بالعمل.
كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه في منزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن
قال عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن من قبل فلعلم أن الله الذي صدق ولعلم أن الكاذبين. نعم الله المستعان. فلا أولى في الأخرى أم حسب أنه جنة ولما جاءتكم مثل الذي خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللهم استعان.
والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن يصلح لموالاته وكراماته ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية.
كما قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان عنده الظلم والجهل عنده الظلم والكفر إن الإنسان لظلوم كفار. فالله جل وعلا يوفق من شاء من عباده ليتطهروا من هذا الجهل والظلم بالاستقامة على طاعة الله والقيام بحقه وشكره على نعمه والصبر على الأذى.
فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هدب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة. الله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني يتأمل يتدبر يتعقل أن الله أعلم بعباده منه. نعم. فليجتهد أن يكون من الشاكرين.
نعم. ما سدها الرقية له
لا مراد يتأمل يعني يتدبر.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حائز قصب سبق صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقامت بأعباء الصديقية وقال لا لقد خشيت على نفسي فقالت له أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ثم استدلت بما فيه من الصفات الفاضلة والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا.
هكذا العلم صاحب العلم والبصيرة يتكلم عن العلم وعن بصيرة وعن جزم لأن الله قد أعطاه من البصيرة والعلم ما شهدت به له عليه الصلاة والسلام وكان يمشي في زيارتها ويعمل في زيارتها عليه الصلاة والسلام وتزوجها وابن 25 سنة وبنت 40 سنة فلم يزل لو زلها ويعمل في تجارتها حتى فجاءه الوحي ونزل الله عليه الوحي على رأس 40 بعد مضي 15 سنة من زواجه بها. فلما اشتد به الأمر ورأى ما فعله جبرائيل عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه بالإقراء جاءها يرجف فؤاده قال قد خشى نفسي فقال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم تصل الرحم تصدق الحديث تكسب المعدوم تحمل الكلب وتعين نوائب بالحق يعني مثل من كان بهذه الصفات لا يخزى يوفق يعان سنة الله في عباده قال العلماء وكان ما فعله جبرائيل تمهيدا لأمر الرسالة وأعبائها إنه غطى حتى خشي نفسه ثم غطى ثم غطى وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال أهل العلم إنما فعل هذا بأمر الله تمهيدا للأمر العظيم وأعباء الرسالة وصعوبتها والصبر على آذى الناس وتبليغهم فلما رأت منه ما رأت من خوفه على نفسه مما أصابه طمأنته وثبتته وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا استنباطا من الصفات الحميدة التي جبله الله عليها ويسرها له وجعلها من خلقه نعم
فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأمان الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه ولا تناسب الخزي والخذلان وإنما يناسب فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه ولا تناسب الخزي والخذلان ولا تناسب الخزي والخذلان وإنما يناسبه أضدادها فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق به كرامته وإتمام نعمته عليه ومن ركبه على أقبح الصفات وأسوأ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبها وبهذا العقل والصديقية استحقت أن يرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم
الله سيبشرها ببيت من الجنة الله يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت من الجنة رضي الله عنها إن قصب الله نصر به ولا أصب الله
فصل وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر من ذلك وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه أبي طالب إعانة له في سنة محل وبادر زيد بن ثابت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غلاما لخديجة فوهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجا وقدم أبوه وعمه في فدائه فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد فدخلا عليه فقالا يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تهكون العانية وتطعمون الأسير جناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه. قال ومن هو؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال ادعوه فهو خير فإن اختاركم فهو لكم.
قال أدعوه
فأخيره فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. قال قد رددتنا على النصف وأحسنت. قد رددتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم. قال من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا من قد علمت ورأيت وعرفت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما. قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أبدا. أنت مني مكان الأب والعم. فقالا ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال نعم. قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا للذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فلما رأى ذلك أبوه وعمه
يعني
طابت نفوسهما فانصرفا.
يعني اعتقه وجعله وتبناه لما كان التبني مشهورا بينهم قبل أن ينهى عنه. كان يتبنون من شاءوا ولهذا تبناه صار يدعى زيد بن محمد. ثم جاء النهي عن التبني ادعوه لآبائه فنسب إلى أبيه بعد الأمر. وكان يدعى زيد بن محمد.
فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوهم لآبائهم. فدعي بيومئذ زيد بن حارثة. قال معمر في جامعه عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه رسوله وسماه باسمه وأسلم القس ورقة بن نوفل وتمنى أي وأسلم القس ورقة بن نوفل. أحسن الله إليك. القاموس
ضبطها بالفتح
كذا في القاموس
مسؤول. كان هذا قبل الإسلام عند تبناه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من أخلاقه العظيمة كان إليه بالرهيب. نعم. أبو سيدة
موجود
في القصة. ابن أبي البيت علي بن خديجة وعلي بن أبي طالب من غير أهل البيت زيد بن حارثة وأبو بكر رضي الله عنه.
الله
معروف زين الصبي من رجال أبو بكر وموال زيد، ومن النساء حليمة، ومن الصبيان حليمة. نعم.
فتمنى أن يكون جلان، إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي وأسلم القس ورقة بن نوفل. وتمنى أن يكون جلعا، إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة. وفي حديث آخر نعم أنه رآه في ثياب بياض، في ثياب بياض. نعم. أخرجه الترمذي في الرؤيا. باب ما جاء في حاشية قبل هذا في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جلع، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. صححه على شرط الشيخين، وافقه الذهبي وكما قال. أحسن الله إليك فيها. نعم. في زيادة التخريج لهذا الحديث، في زيادة التخريج لحديث لا تسبوا ورقة، أتى به الشيخ فهد السنيد. قال البزار: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. رواه الحاكم من طريق أبي سعيد الأشد، وهو عبد الله بن سعيد شيخ البزار به. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع: رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل: كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام، ووقع الرجل في ورقة.
عن عائشة
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الهيثمي في المجمع: رواه البزار متصلا ومرسلا. وزاد في المرسل: كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام، فوقع الرجل في ورقة ليغضبه. والباقي بنحوه. ورجال المسند والمرسل رجال الصحيح. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها.
نهاية الشريط الأول.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامي.